بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما القلب يبكي والنواظر تدمع ومن الأسى صم الصدى تتصدع حيث الحسين وصحبه ذاق الردى جمعا بأرض الطف حتى رضعوا إن أنسى لا أنسى ابن فاطمة مضغدا والطفل من حر الظما يتلوع فأتى به نحو اللئام مناديا يا قوم هل قلب لهذا يخشع هل راحم يسقيه من ماء لكي يبتل منه فؤاده المتوجع إن كنت ذا ذنب لديكم آثما فابني علي ذا صغير يرضع أو قلتم إني أريد الماء لي فخذوه واسقوه الزلال وأرجعوا يا قائم إن ترجو شفاعة جده فلترحموه وريه لا تمنعوا قالوا له مهلا سنسقيه الردى بيد الحتوف وعلقما لا يجرعوه السووا فرماه حرملة بسهم في الحشا يا
فغدا الدماء وريده تتدايا فرمى بكفيه دماء وريده نحو السماء مناديا يا مايا افزعوا أنت العلي بفعلهم فاحكم بهم مهما تشاء إليك رب المآيا تسشي بالعبر بلمها يا عاد على الظل وعلى الغبر اي والله بلمها يا الطفلهم ما بعد ينهز اي والله بلمها يا عاد وحزت رقبته سهام المنية يا وحزت رقبته سهام المنية إنا لله وإنا بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. زهق بمعنى اضمحل وتلاشى وتقشع وانتهى. الباطل لا يدوم، وإنما البقاء للحق، ولهذا للباطل جولة وللحق دولة. دائما لا يبقى الباطل. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوم دخل مكة المكرمة فاتحة دخل وهو يقرأ هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويوم دخل إلى المسجد الحرام فراح يسقط الأوثان والأصنام التي على ظهر الكعبة وفي جوف الكعبة وفي المسجد الحرام، فكلما كان يسقط مجموعة من الأصنام كان يقرأ قوله تعالى: وقل جاء الحق
وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
الباطل مهما أحكم نسيجه وشدد في مؤامراته فهو كبيت العنكبوت، لا يبقى يزول، وإنما البقاء للحق. ولهذا طاغية العراق مع كل ما أوتي من مكانة ومنزلة وكبرياء وجبروت صار يبحث عن جحر يختفي فيه. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو من أظهر مصاديق هذه الآية، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لماذا؟ لأن الباطل زهق في مرات عديدة ولكن لم يزهق من كل ربوع الأرض، وإنما من بقعة دون بقعة ولفترة زمنية ثم يعود. ولكن إذا صار ظهور الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عندها يزول الباطل ويضمحل ولا يبقى له باقي في كل ربوع الأرض وإلى قيام الساعة. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو من أظهر مصادق هذه الآية الكريمة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له ألقاب وأسماء عديدة، صاحب كتاب إلزام الناصب عدها فكانت حوالي 180 ما بين اسم ولقب وصفة، من أهمها المهدي والمنتظر والحجة والخاتم، يعني خاتم الأوصياء، خاتم يعني يكمل الوصايا، وخاتم يعني نهاية الأوصياء، فالمهدي لأن فيه الهداية، والمنتظر لأن البشرية تنتظر طلعته المباركة، والحجة لأنه حجة الله على البرايا، والخاتم وإمام العصر وصاحب الزمان، وكنيته أبو القاسم وأبو صالح المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أما اسمه الصغير أو اسمه الخاص فهو ميم حاء ميم دال. كان العلماء في السابق يحرمون ذكر اسمه، لأن هناك روايات تمنع من ذكر اسمه، وترى أنه أن نسميه باسمه الخاص حرام ولا يجوز شرعا. أما علماؤنا في يومنا هذا فلا يحرمون ذلك. لماذا؟ يقولون صح كان يحرم ذكر اسمه الخاص ولا يجوز، ولكن هذا كان في فترة الغيبة الصغرى. في فترة الغيبة الصغرى لماذا؟ لأن الإمام كانت تكتنفه ظروف، يطارده الظالمون ويريدون النيل منه ويريدون الفتك به، من هنا الروايات حرمت ذكر اسمه والعلماء حرموا ذكر اسمه. ولهذا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في فترة من الفترات أتباعه كانوا يقولون حدثنا أبو زينب، ما يقولون علي بن أبي طالب، كان الظروف تقتضي ذلك. فالظروف كانت تقتضي أن لا يصرح باسم الإمام ويحافظ عليه، وكان يحرم ذكر اسمه، ولكن كان الحكم على نحو القضية الخارجية مو على نحو القضية الحقيقية لكل زمان ومكان. لا، لذلك الظرف ولتلك الحقبة من الزمن
البعض يقول لا، إنما كان يحرم ذكر اسمه احتراما له وإكراما وإجلالا، هذا مو بإمكاننا أن نقبله. لماذا؟ لأن إذا من باب الاحترام لا يجوز أن نذكر اسمه، فجده النبي صلى الله عليه وآله من الأولى أن لا نذكر اسمه، بينما ما جاءت رواية ولا ذكر لنا أحد من العلماء أنه استنبط من أقوال أئمة أهل البيت حرمة ذكر اسم النبي، بل اسم النبي صلى الله عليه وآله صرح به في القرآن الكريم محمد رسول الله. النبي الأكرم لا يحرم ذكر اسمه، فالقضية مو من باب الإجلال والاحترام، إنما من باب الحفاظ عليه ما كانوا يذكرون اسمه، وذاك كان في فترة الغيبة الصغرى، وانتهت الغيبة الصغرى ونحن في فترة الغيبة الكبرى، إذن يجوز ذكر اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هسه أنت إذا يعجبك إجلالا للإمام ما تذكر اسمه، الأمر إليك، ولكن لو ذكرت اسمه هل هو حرام؟ لا. ولهذا قلت الكثير ما يذكرون اسمه في السابق، يذكرون ميم حاء ميم دال، ما كان يصرحون باسمه. لماذا؟ خوفا من الحرمة والنهي الذي ورد في الروايات. في ليلة 15 من شهر شعبان عام 255 للهجرة وفي سامراء، الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أرسل خلف عمته حكيمة، حكيمة أخت الإمام الهادي بنت الإمام الجواد، فهي عمة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وقال: عم اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة. قالت: لا بأس. جاءت لكي تجعل إفطارها عند الإمام العسكري، لأن أمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وآل البيت ككل كان يصومون رجب وشعبان ورمضان، وهذا فيه مصحة، صوموا تصحوا، خصوصا الواحد يصوم رجب وشعبان ورمضان ويصوم من كل شهر 3 أيام، هذه 3 أيام أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر، بدنك يحتاج إلى ميزان من حيث الأخلاط، مادة الدم والبلغم والصفراء والسوداء يصير بها ارتفاع وانخفاض، لكي يتعادل هذا المزاج، إنما يتعادل بالصيام. صوموا تصحوا في الرواية، وقيام الليل مصحة، يقول علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فقالت: لا بأس. فجاءت إلى دار الإمام وقالت: يا ابن أخي، طلبت مني أن أجعل إفطاري عندك هذه الليلة. لماذا؟ قال: لأن الله سيرزقنا مولودا في صبيحة هذه الليلة، وهو حجة الله، وهو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله. قالت: ممن؟ قال: من نرجس. نرجس أم الإمام. قالت: لا أرى عليها أثر الحمل. قال: هذه إرادة الله. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له شبه بموسى، موسى حملت أمه به 9 أشهر وما كان يظهر عليها الحمل، آثار الحمل ما كانت ظاهرة عليها. شاءت إرادة الله في العام الذي كان يقتل فرعون من بني إسرائيل، لأن لما أخبروا فرعون بأنه سيولد رجل على يده زوال ملكك، قرر أن يقتل في بني إسرائيل. بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب، بنو يعقوب الذين خرجوا من فلسطين وجاءوا إلى مصر، هم هؤلاء خرجوا وعددهم حوالي
73 رجلا بمعية يعقوب، وبقوا لما كان يوسف، وبعدين يوسف رحل من الدنيا، فبقوا في مصر 400 عام. يوم خرج بهم موسى، هم ذول ذرية يعقوب، يوم خرج ببني إسرائيل يعني بذرية يعقوب، يوم خرج بهم موسى من مصر إلى فلسطين، بس الذين كانوا لهم القدرة على حمل السلاح حوالي 600,000 رجل. واحسب انت الأطفال، احسب النساء، الرجال الشيبة، الكبار، العجزة، ايش قد صار عددهم. فصار فرعون يقتل فيهم في بني إسرائيل وهو من الأقباط، فطلعوا قالوا له إذا انتهى الشكل السوي ينتهي نسل بني إسرائيل. قال إذا نقتل في عام ونترك في عام. زين، يمكن اليوم موسى يجعل الله ولادته في العام الذي لا قتل فيه. لا، شاءت إرادة الله أن جعل القتل في العام، أن جعل ولادة موسى في العام الذي فيه القتل. الله يريد أن يثبت حجته، الله يريد أن يثبت إرادته، الله يريد أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هنا صار شبه بين الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وبين موسى. موسى يولد وآثار الحمل مواضحة على أمه، يولد ويكبر ويترعرع في بيت عدو الله. والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أيضا يولد في سامراء ويكبر ويترعرع في عاصمة بني العباس. سامراء بذاك اليوم عاصمة بني العباس. هكذا شاءت إرادة الله. قالت لا بأس. فيوم جاءت نرجس وسلمت عليها، قالت يا سيدتي ويا مولاتي ائذني لي أن أخلع خفك. بذاك اليوم أم البيت من تدخل عليها ضيفة هي تروح تخلع خفها إكراما لها. فطلعت حكيمة إلى نرجس، قالت بل أنت سيدتي ومولاتي، أنا اللي لازم أخدمك بعيوني، كيف؟ تعجبت نرجس، شو تغير لحن الخطاب؟ قالت كيف أنت تخدميني وأنت تحملين في أحشائك حجة الله؟ تقول الرواية فاستحت الجارية وسكتت وجلست، لأن هي كانت تعرف. يقول صار الليل، صليت صلاة المغرب العشاء، ثم رقدت شيئا، ثم قمت إلى صلاة الليل، نظرت نرجس نائمة ولا بها شيء، سبحان الله كيف يكون ذلك؟ تقول راودني شيء من الشك، يعني كيف الإمام الحسن أخبرني هذه عندها ولادة هذه الليلة؟ تقول ما إن راودني شيء من الشك، وإذا بالإمام العسكري وهو في مجلسه في غرفته بالبراني، صاح يا عم لا تشكي في أمر الله. تقول استحيت بمجرد أن فكرت. تقول ثم قامت نرجس لصلاة الليل، راحت تصلي نافلة الليل، بالأثناء أخذها الطلق. يوم أخذها الطلق ومخاض الولادة، تقول جئت إليها وجلست منها مجلس المرأة، من المرأة إذا أرادت أن تضع حملها. يقول في هذه الأثناء وإذا بالإمام العسكري هو في حجرة أخرى في مكان آخر في مجلسه لعله بالبراني، قال يا عمه اقرأي عليها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي رواية أخرى قال لها اقرأي عليها سورة الدخان. وهذه جيد، سورة القدر تقرأ المرأة إذا أرادت أن تضع حملها، ويقرأ عليها آية الكرسي أيضا لسلامتها وسلامة مولودها. تقول أنا رحت أقرأ وردت سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، أقرأ تقول وإذا بي أسمع الجنين وهو في أحشاء أمه يردد خلفي الآيات، أنا أقرأ وهو يقرأ، أنا أقرأ وهو يقرأ. فتعجبت،
وإذا بالإمام العسكري
قال يا عم لا تعجبي من أمر الله.
شوف الإمام معاه في ذهني أي شيء تفكر،
يا عم لا تعجبي من أمر الله. تقول في هذه الأثناء وإذا بهالة نورية حالت بيني وبين أم الإمام صلوات الله وسلامه عليه فما رأيتها، انقشعت الهالة النورية ما رأيت، وإذا بي رأيت المهدي من آل محمد ساجدا على الأرض. وقد كتب على ذراعه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم رأيته يقرأ، رفع رأسه إلى السماء، رمق السماء، وهو يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط،
لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. والإمام يقرأ آية في اليوم الأول من ولادته، جده علي بن أبي طالب هو الآخر يوم خرجت به أمه، خرجت به من بيت الله وأخذه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تنحنح بإذن الله وراح يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ها تقول فنادى الإمام العسكري قال يا عمه علي بولدي. تقول ذهبت به إليه فأخذه وأجلسه على كفه اليسرى وجعل يده اليمنى تحت ظهره، يعني بهذه الحالة، شوف أجلسه على كفه اليسرى وجعل كفه اليمنى تحت ظهره، يعني هالشكل صار رأس الإمام من هنا وقدم الإمام صارت من هذا الجانب، أخذه وراح يقبل الإمام ثم قال له انطق بإذن الله، فتنحنح وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قرأ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شوف الدقة وين، ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتصاحبها مجموعة من المعاجز والكرامات. يأتي البعض يسأل يقول مولانا تقول على ذراع الإمام ماذا كتب؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زين، عندنا في الحكم الشرعي ما يجوز للواحد أن يكتب آية قرآنية أو كلمة من القرآن الكريم أو يكتب اسم الله على يده أو على جسده، على صدره، على كتفه، على متنه، على ظهره، حرام. لماذا؟ لأنه لا يجوز لمس آيات القرآن الكريم واسم الباري تبارك وتعالى إلا بوضوء. طيب، هل بإمكان الإنسان في 24 ساعة يكون على وضوء؟ حتى لو يكون على وضوء لما ينام يبطل وضوءه، لما يكون على وضوء أجلكم الله لما يذهب إلى بيت الخلاء للتخلي أثناء التبول يبطل وضوءه. وهذا لمس، اللمس أعم من أن تلمس الآيات بيدك أو بسائر أجزاء بدنك، حرام. ولهذا إذا واحد يريد مثلا فرد شيء يشيل له فرد حرز وفي آيات قرآنية، هذا يريد لبسه تحت ثيابه،
إذا هذا يلتصق ببدنه وهو ما متوضئ أو على جنابه حرام.
كذلك المرأة شيل مثلا قلادة وعليها آية قرآنية أو عليها كلمة الله، لا يجوز. نعم بإمكانها أن تلبسها فوق الثياب مثلا، أو لا، واحد هذا الحرز أو الدعاء أو الآية القرآنية يخلي عليها مغلف من لايلون أو أي عازل حتى لا يصير تماس مباشر مع البدن، فلا إشكال فيه. طيب إذا واحد يريد يكتب آية على ذراعه أو يدق له دقة، فرد دقة على متنه يكتب الله أو يكتب لا إله إلا الله، العلماء يقولون حرام ولازم يروح يشيله. هذا شلون يشيله؟ يروح إلى طبيب جراح تجميلي بأي طريقة من الطرق، هذا يمحوه، حرام، لأن هذا لمس ولا يجوز اللمس. زين الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما مكتوب على ذراعه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، زين ماذا تصنع؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه نقول على وضوء دائم، زين لما ينام يبطل وضوءه، لما يذهب لقضاء الحاجة يبطل وضوءه، إذن كيف؟ ما هو الوجه الشرعي لذلك؟ الوجه الشرعي لذلك هنا عدة أجوبة. الجواب الأول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء دائما على وضوء ولا يصابون بالحدث أبدا، حتى وإن أحدهم ذهب لقضاء الحاجة أو التبول هو يبقى ليس بمحدث، وأنما يجريه من الغسل ومن الوضوء إنما هو أمر صوري. ليش؟ القرآن الكريم ماذا يقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطهيرا خلص من الحدث المادي والمعنوي. فآل البيت لا يحدثون، وإن نام وإن قضى الحاجة فحكمه شرعا هو غير محدث. نعم يجري التكاليف الشرعية، يتوضأ ويغتسل، ولكن حقيقة في عالم الواقع لا يكون محدثا، فهو دائما على حالة أشبه ما تكون بحالة الوضوء. هذا جواب. هسه يمكن تقول أنا هذا الجواب ما أقبل، لا بأس لا تقبل. في جواب آخر، الجواب الآخر هذا الحكم الشرعي وهو يحرم مس القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم، هذه الحرمة مستثنات في حق النبي وأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تقول كيف؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان إلى استثناءات. أنا وياك مو بإمكاننا أن نتزوج أكثر من 4 من النساء، حرام، بينما النبي الأكرم كان يجوز له أن يتزوج 9 من النساء. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان واجب عليه صلاة الليل، أنا وياكم واجب علينا صلاة الليل، مستحبة نافلة الليل. النبي الأكرم كان واجب عليه السواك، أنا وياكم واجب علينا السواك، يستحب لنا استعمال السواك. هناك مختصات لرسول الله صلى الله عليه وآله ما موجودة، إن هناك أمور واجبة عليه مو واجبة علينا، حلال إلى حرام علينا. فما هو المانع أن الله تبارك وتعالى حرم علينا أن نلمس آيات القرآن الكريم إلا بوضوء، استثنى من ذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار؟ هاي اثنين. ثالثا وهو الجواب الأقرب، لما حرام حرام الأمور التي تصدر منك أنت، أنت تروح مثلا تسوي دقة وشم على إيدك آية قرآنية أو تكتب لا إله إلا الله مثلا، فرد آية قرآنية تكتبها على يدك، أو تروح يم واحد يسوي لك وشم، أنت تفعل ذلك بنفسك مباشرة أو عبر وساط؟
أما إذا فرد حاله صارت واحد جاء إلى الدنيا ومكتوب على يده لا إله إلا الله، عروق إيده بشكل من الأشكال مكتوبة كلمة الله، هل هذا يحرم عليه ذلك؟ ونقول له روح سوي عملية جراحية تجميلية، هذا الجلد كله يشيلوه ويخلوا لك جلد آخر؟ أبدا. إنما الحرمة لمن يفعل ذلك سواء مباشرة أو عبر الوسائط. هكذا حالات منصرفة عنها الأدلة، الأدلة فيها انصراف، فالإطلاق لا يشملها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه مو هو الذي فعل بنفسه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا خارج عن إرادة الإمام، هو الذي فعل بنفسه ذلك، إرادة السماء أرادت ذلك. كما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان في كتفه خاتم النبوة، زين لازم يروح يسوي عملية جراحية حتى يرفع خاتم النبوة، أصلا جعله الله تبارك وتعالى آية له وشاهد له، وهذه كرامة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في ذراع وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طيب يأتي البعض يقول مولانا أنتم تغالون بالمهدي، طبعا قلت الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كل العالم الإسلامي يؤمن به ويعتقد به، أنتم تغالون بالإمام المهدي، كيف تقولون أنه قرأ آيات من الذكر الحكيم؟ ولماذا لا؟ هل ذلك عجيب؟ عيسى النبي على نبينا وآله وعليه السلام وعقيدتنا نحن سواء اعتقد بها الآخرون أو لم يعتقد، عقيدتنا علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، من العلماء؟ العلماء علماءنا عزهم الله وأبقاهم وأطال في أعمارهم وقدس الله أسرارهم، لا عصمة لهم، أنبياء بني إسرائيل لهم العصمة، فكيف غير المعصوم أفضل من المعصوم؟ إذن من هم العلماء؟ العلماء هم الأئمة المعصومون من آل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. عقيدتنا أن مكانة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ورتبته أعلى من عيسى، وأن عيسى عندما ينزل من السماء يقتدي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقتدي الفاضل بالمفضول، فلا شك أن الإمام هو الأفضل حتى يقتدي عيسى بالإمام، فعيسى دون الإمام مرتبة يقرأ آيات أو يقرأ ذكرا أو يتكلم بكلام جعله الله فيما بعد قرآنا فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. شوف الدقة وين، قال وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا أي نفاعا، وين ما يحل عيسى فيه النفع إلى الأمة إلى المجتمع إلى الآخرين، أينما كنت. ليش؟ شنون صار مبارك؟ أسباب ثلاث، وأوصاني بالصلاة، إذا تريد تصير مبارك إذن ثلاث أمور راعيها
يجعل الله البركة في عمرك وفي علمك وفي أموالك وفي وجودك وفي حياتك وفي ذريتك وفي كل ما أنعم الله عليك. وأوصاني بالصلاة، الارتباط بالله، واحد. اثنين، والزكاة، الارتباط بالمجتمع، الطبقة الفقيرة، قضاء حوائج الناس، مساعدة الفقراء المحتاجين، الزكاة يعني الارتباط بالمجتمع. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بعد، وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي لأن ما عنده أب، لو كان عنده أب كان يقول بوالديه، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بر الوالدين فيه خير الدنيا والآخرة. وسيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما، بعد موتهما. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوم ولد، الإمام العسكري كان أمام أمرين وأمام قضيتين مهمتين. الأولى، لابد أن يثبت إلى الشيعة ويخبر الشيعة لا سيما الخواص منهم أن الحجة قد ولد، هذا من جانب. من جانب آخر، لابد أن يكتم على الإمام خوفا عليه من الهيئة الحاكمة. ليش؟ لأن الهيئة الحاكمة كان قد تواتر عندهم واشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يظهر بالسيف ويقضي على الظلم وعلى الظالمين فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ولهذا كان يريدون يقتلوه. شلون فرعون كان يريد يقتل موسى؟ أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، هذه إرادة الله، أنت ما تحتم على الله. هذول كان يريدون قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن عارفين هذا يقوم بالسيف، هذا غير بقية الأئمة، هذا يقتل الظالمين. ولهذا الإمام لابد أن يكتم عليه من جانب، ومن جانب آخر لابد أن يخبر الشيعة والموالين والمحبين ويبشرهم بولادته حتى يعتقدون بإمامته من بعده. ماذا يصنع؟ كان كلما يأتي جمع من الشيعة والخواص الذين يثق بهم الإمام، كان يقوم الإمام العسكري ويسوي عقيقة، يقول هذه عقيقة، يقولوا لمن؟ فيأتي بولده الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يقول هذه عقيقة عن ولدي المهدي، هذا ولدي قد رزقني الله الحجة. وهذا يتناقلون إن شاء الله في الليالي المقبلة أذكر لكم. هذا كان يعق عقيقة وعقيقة 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 إلى أن عق عنه 300 عقيقة، لأن في كل مرة يجون مجموعة، بل أكثر من هذا، كتب إلى وكلائه في بغداد قال لهم عقوا العقيقة عن ولدي المهدي ووزعوها بين الشيعة وأخبروهم أن الله من علينا بولادته. شوف الدقة وين العقيقة أيها الأحبة، مستحبة ومستحبة مرة واحد، مرة واحد. إذا واحد سوى عقيقة نفسه خلص، بعد مرة ثانية ماكو استحباب، تريد تسوي سوي بس ماكو استحباب. الشريعة مرة واحدة، واحد يستحب أن يعق عن ولده عقيقة، فإذا عق عنه فبها، إذا ما سوى العقيقة الولد هو لما يبلغ أو البنت لما تبلغ
هي يستحب لها، الولد يستحب له أن يعق عن نفسه
إذا أمه وأبوه ما مسوي له عقيقة في صغره،
وهذا الاستحباب باقي حتى وإن بلغ 80 من عمره. أمه وأبوه ما سووا له عقيقة، هو هم ما سوى عقيقة نفسه، إذا مات يستحب لورثته أن يعقوا عنه عقيقة،
ولكن عقيقة واحدة بس مو أكثر.
هاليوم أكو عرف في العراق
أنه واحد من يتوفى يسوي له عقيقة،
زين، السنة الثانية
هم يسوي له عقيقة، السنة الثالثة أيضا يسوي له عقيقة، السنة الرابعة أيضا يسوي له عقيقة. ما عندنا هذا الشيء في الإسلام.
إذا هذا مسوي له عقيقة في حياته أمه وأبوه أو هو مسوي نفسه، خلاص بعد ماكو استحباب. وإذا ما مسوي له عقيقة إنما هي مرة واحدة مو أكثر.
هسه تقول مولانا احنا ابونا نريد نسوي له جيد، سوي له سنه وسنتين وثلاث، في كل سنه في يوم سنه وفاته سوي له مجلس حسيني واطعم الطعام واذبح الذبائح ووزع على الفقراء وعلى المحتاجين بثوابه، هذا من بر الوالدين.
ولكن عقيقه اذا لم يعق عنه في حياته مره واحده مو اكثر.
مما يؤسف له البعض ما عندهم، فقارة محتاجين، يقوم يدين من هذا ومن ذاك ويضيق على نفسه وعلى عائلته وعلى أطفاله حتى يسوي عقيقة. زين هالسنة سوت، السنة البعدية والبعدها،
وإذا ما سوى يلوموا الأخوات الأخوان، أنت أخونا الكبير شلون سنة والدنا ما سويت العقيقة، هاي السنة الثانية والثالثة والرابعة.
ما عندنا هذا في الشريعة الإسلامية، العقيقة واحد. إذا أردت أن تكررها لا بس، أكو فرد نوع من التضخيم في الفواتح اليوم في العراق كارثة. يعني واحد لما يتوفى منه شخص يكون في عزاء، ولكن العزاء الأكبر هو الفاتحة،
يعني يجون أهله وقرائبه وأسرته وأقاربه وأرحامه وعشيرته من كل المحافظات العراقية، ينزلون عنده 3 أيام.
زين بيته ما يكفي، إذا أكو قرايب يمه ينزلون عنده وعد قرايبه
هم ما يكفي، يرحون للجيران، يا بعدنا ضيوف نزلوهم عندكم بارك الله بكم، 3 أيام ريوق وغدا وعشاء، ريوق وغدا وعشاء وذبايح وطبخ. زين يجيبون البعض، يجيبون مثلا المقسوم، يجيبون الواجب ينطون أو يجيبون معاهم ذبائح، ولكن هذا شقد يصرف؟ واحد أخبروني قام بيته باعه وأنفق على أموال الفاتحة،
هذا ميه.
والبعض يتصرفون بإرث الميت، وإرث الميت أكو قصر صغار يقومون يصرفوه على الفاتحة، أنى لك هذا؟ هذه أموال الصغار، أنت حصتك بإمكانك أن تتصرف بها.
يقول ما يصير مولانا، يأكلون لحم وجهي إذا أنا ما أذبح وما أطبخ وما أقدم 3 أيام. زين أنت هذه 3 أيام، هذول يجون من المدن والمحافظات، اليوم هذا عنده وفاة، باكر فلان بن عمهم صار عنده وفاة يروحوا له، هذول إذا أقل 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 ما يكون، واحد عمله يطلع عماله أجرته اليومية لو 20 لو 25،
إشقد من هؤلاء يقعدون بطالة؟ إشقد يضرون اقتصاد الأسرة والعائلة والعشيرة والبلد؟ كم في العراق فواتح وتتوقف الأعمال 3 أيام؟
هاي حسبها فرد كارثة. هاليوم أهل المدينة الحمد لله وصلوا إلى مرحلة بدأوا يتخلصون من هذه العادة، يستقبل التعازي في المسجد الفلاني عصرا إلى المغرب، يروح العصر بالثلاثة بالأربعة يستقبل التعازي إلى المغرب، باكر أيضا وعقب أيضا 3 أيام خلاص، لأن هو هذا في عزاء، هذا في عزاء لازم تواسوه، هذا في عزاء لازم أنت تطبخوا له، مو هو يطبخ، مو هو يصير مضيف، مو هو يخدم، مو هو يركض.
شوف الكارثة وين. بعدين الكارثة الأكبر،
زين 3 أيام هذول نازلين عنده، 3 أيام ماذا يصنعون يعني برأيك؟ من الصبح إلى الليل خيم يخلون يقعدون،
شكوا مشاكل، شكوا نزاعات أسرية، شكوا نزاعات عشائرية، شك وخلافات كلها تذكر هناك من الصباح إلى الليل،
كلها مرة ثانية يحيوها وتشنج الأوضاع والأجواء، وبعدين اليوم الثالث يقومون ويروحون. إيش قد جميل لو بالفواتح بدل ما هذا الكلام وهذا التشنج توزع أجزاء من القرآن الكريم، أحزاب من القرآن الكريم، واحد يلتهي بقراءتها بدل من الحديث والكلام بأمور الدنيا والغيبة والنميمة، توزع هذه الأجزاء والأحزاب على هؤلاء الذين جاءوا إلى الفاتحة يقرؤونها، هم ثواب إلى الميت وهم ختم قرآن إلى الميت، وهم سبب أن هذا الشخص يقرأ القرآن، وهم سبب أن القرآن لا يعد مهجورا.
شوي دقق.
لا يعد مهجورا.
تفتوا أيها الأحبة،
فالإمام لما عق 300 عقيقة إنما الظرف اقتضى ذلك، قضية خاصة وإلا العقيقة واحدة.
من هنا الإمام قدر يكتم على ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أكو عامل سياسي اجتماعي ساعد على كتمان الإمام المهدي، ولادة الإمام المهدي، وأنظار الهيئة الحاكمة توجهت إلى قضية أخرى. ما هي؟ قضية صاحب الزنج. صاحب الزنج رجل اسمه علي ابن محمد العلوي، طبعا هو يقول أنا علوي، يعني من ذرية الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أرباب النسب والتحقيق يشككون في نسبه، يقولون هذا مو من ذرية الإمام علي بن أبي طالب، هذا هو لزق نفسه بذرية الإمام علي بن أبي طالب واعتبر نفسه من السادة، لأن السادة لهم مكانة ومنزلة وكرامة في المجتمع، فأراد أن ينال هذه المنزلة. كان رجلا كذابا سفاكا سفاحا، هذا تحرك حركة ضد بني العباس، ولكن نادى بتحرير العبيد والزنج، فاجتمع الزنج من حوله، وين قام بحركته في البصرة وبعض المدن من جنوب إيران، الأهواز والمحمرة وما شابه ذلك، هنا كانت حركته. استمرت حركته من سنة 255 اللي هي كانت فيها ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إلى سنة 270، يعني 15 سنة الدولة العباسية كانت على شجار معه وعلى خلاف وعلى حرب وعلى تمرد، حتى قتل من أهل البصرة ومن جنوب إيران حوالي 500,000 ما بين كبير وصغير وما بين رجل وامرأة، وحرق البيوت وحرق المساجد، حركة تمرد. هذا الدولة انشغلت به، شنون هاليوم القاعدة تتلون بألوانها، فريد يوم تجي باسم الزرقاوي، وفريد يوم تجي باسم ابن لادن، وهاليوم جت باسم داعش، وهكذا، والحبل الجرار. الصهاينة من وراء ذلك، وأنا وياك منشغلين يوم قاعدة ويوم زرقاوي ويوم ابن لادن ويوم داعش، وما تدري المسميات الجديدة ما هي، الله يعلم. شويدك. فالهيئة الحاكمة والمجتمع توجه إلى صاحب الزنج، وابتعدت الأنظار نوعا ما، خفت عن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشاعر: فمتى يرانا بل نراه وقد بدا بلوائه والأرض طيا تقطع، ومتى ينادي الناس بيعته ألا يا أهل عالمنا أطيعوا واسمعوا، ومتى تبايعه الملائك نصرة جبريل قائدهم وفجر يطلع، ومتى نراه بمكة نشر اللوى والركب سار نحو طيبة يسرع، ومتى يقيم لدى البقيع مآتما لرزية الزهرة دماء يدمع، ومتى يصول إلى الغريب لوعة ينعى خضيب الشيب ذاك الأنزع، ولكربلاء متى يطالب ثارها،
ومتى له بعبيط دم تفزع، ومتى لمرقده الشريف دخوله، والطفل يخرجه بسهم يرضع فينادي يا للناس ماذا ذنبه لنداه أملاك السما تتفجع. عبد الله الرضيع أيها الأحبة منعوه من الماء وذبحوه من الوريد إلى الوريد. تقول الرواية في عصر يوم العاشر جاءوا بقرب الماء وجعلوها على أرض كربلاء وقالوا ألا ومن أراد أن يشرب شيئا من الماء فليشرب، وإذا بأطفال الحسين امتنعوا، أحد ما راح يشرب شيء من الماء، تعجبوا. فكان يأتي الجند الأموي ويحمل كأسا ويقدمه إلى طفلة من أطفال الحسين ويقول لها علوية اشربي، وإذا بها تقول لا 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 أشرب، كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشانا. ولهذا جاءوا إلى الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله مر النساء والأطفال حتى يشربوا الماء. الإمام زين العابدين قال ألا ومن أراد أن يشرب فليشرب. عند ذلك قدموا كأسا من الماء إلى طفلة من أطفال الحسين، وإذا بها أخذت الكأس بلهفة ولوعة خاصة. تعجب الجن، تعجب الحاضرون، ماذا تريد أن تصنع؟ أخذت الكأس، أمعنت النظر إليه، جرت دموعها مرة واحدة، هرولت نحو الميدان، صاحت بها عمتها زينب بني إلى أين؟ قالت عم زينب لقد سمعت أبي الحسين ينادي وظمآه وعطشا. يا حسين والله اي والله حيرتني يا حرمة بيتامة كلفتني خويا دقعيد يا خويا وشوف يا خويا وشوف ماتني. مرحومة عبرك مقضية حاجة. يا ترس يا طزجر الور متني يا ترس يا طزجر الوه يا رمتني. في ليلة الحادي عشر من المحرم راحت مولاتنا زينب تجمع النساء والأطفال. اشوف منه باك منه مستشهد واحدا واحدا، راحت تسميهم بأسمائهم. مرة واحدة نادت عزيزتي سكينة، قالت بلى عم زينب أنا موجودة. مرة واحدة قالت نور عيني رقية، قالت بلى عم زينب أنا موجودة. مرة واحدة نادت يا ربا، ما سمعت الجواب. نادت ثانية يا رباب، ما سمعت الجواب. خرجت مولاتنا زينب في جنح ظلام الليل ليلة الحادي عشر من المحرم، قالت علها ذهبت عند جسد الحسين، لأن علاقة الرباب بالحسين وعلاقة الحسين بالرباب لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. جاءت إلى جسد المولى فما رأت الرباب. يا الله وين صارت الرباب؟ هذه في عصر يوم العاشر لما جابوا الماء في آخر الأمر شربت الماء، مولاتنا زينب شافت الرباب وقد شربت الماء. الآن وين صارت؟ صاحت مولاتنا زينب برفيع صوتها: بالله عليك يا رباب ردي علي الجواب. وإذا بها سمعت بكاء وأنينا وحنينا، ذهبت وراء ذلك الصوت: عظم الله أجوركم يا مؤمنين. رأت الرباب جالسه وقد أجلست عبد الله الرضيع في حجرها. ولدي عبد الله صدري أوجعني وثدياي درت علي. يا ابني يا ابني يا عبد الله على فرقاك، يا ابني صدري فينا ودر ثدايا. يا بين قل الحرمله وياك نيشن عليك بسام ورماك، يا نيشن عليك بسهايا. يا ابني يا عبد الله يا غالي، انا برباك سهرت الليالي، يا بكنت سلوتي وظليت اسالي. يا با انا اهز بالمهد والمهد خالي ودورا على يميني وشمالي، يا ودورا على يميني يا وشمالي. ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع إنا لله وإنا إليه راجعون.